بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع، باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن أنس رضي الله عنه أنه دخل دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إخصاء الخيل والبهائم، ثم قال ابن عمر: فيها نماء الخلق. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. رواه أبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي لفظ: مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: مر عليه بحمال قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، ونهى عن ذلك. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماره فكوي في جائرتيه، وهو أول من كوى الجائرتين. رواه مسلم.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى، وهو أهل الحمد والفضل والثناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قد رحمه الله تعالى: باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه. إذن هذه أربع مسائل، أربعة أحكام. طبعا هذا الباب من جملة أبواب السرق والرمي، وهنا صبر البهائم يعني أن تتخذ لترمى من غير ما أكله، ومن أجل أن مجرد أن يرميها إما ليتعلم الرمي أو إما لمجرد أن يعذبها. صبر البهائم يعني أن تقتل صبرا، والمقصود هنا أن تتخذ غرضا كما سوف يأتي. إذن المسألة الأولى صبر البهائم، الثانية إخصاء البهائم، الثالثة التحريش بينها، الرابعة الوسم في الوجه. إن هذه أربع مسائل تضمنة أربعة أحكام كلها سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فقال: باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه. عن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا من الروح، من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. غرضا يعني هدفا للرمي، الغرض هو الهدف الذي يوضع ليترامى الناس إليه أو يترماه الناس، هذا هو الغرض. ولهذا المشي بين غرضين في الجهاد في سبيل الله هذا خطواته محسوبة في سبيل الله، وفضل عظيم أن يمشي بغرضين لتعلم الرماية كما مر معنا. فالمقصود بالغرض هو الهدف الذي يوضع للرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن يدل على الموضوع الكبائر خطير جدا، لأن من ضوابط الكبائر، العلماء تعرفون فيه كبائر ذنوب وصغائر، من ضوابط الكبائر أن يكون مبدؤا بلعن أو ليس منا أو نحو ذلك، الأشياء فيها وعيد شديد، ومن أشدها اللعن. لعن اللهم على والدين، لعن اللهم على معلدة، لعن اللهم من غير من الأرض، لعن اللهم ذبح لغير الله. فكل هذه من كبائر الذنوب، وبعضها طبعا الشرك كذب لغير الله، هذا مخرج من الله نسأل الله السلام إذا ذبحه لغير الله، بخلاف ما لو ذبحه لله لكنه عند أماكن غير مشروعة، وهذا خطير وكبير، لكن قد لا يصل إلى الشرك لكنه كبير. المقصود أن يعني ما ورد اللعن من أجله أو فيه فهو من كبائر الذنوب. فأن تتخذ الحيوان أو ما فيه روح تتخذه هدفا تتعلم فيه الرمي أو ترميه، هذا لا يجوز، لأنه ليس هناك فائدة. أما رمي الصيد ما في إشكال أن تصيد للمأكلة، هذا معروف، الصيد هذا مشروع، بل مما امتن الله به وأحل لكم، وصيد البر مذبحه وحرم عليكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه، والصيد حلال لا شك طبعا وهو من منه، لكن أن تتخذه يعني رميا من غير ما أكله، مجرد أن تعذبه وتؤذيه بالرمي حتى يموت، هذا لا يجوز، وهذا من كبائر الذنوب. ومعلوم يعني ديننا يعني عجيب في 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 في, في يعني نظرته لمفهوم الإحسان الواسع، واسع جدا، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وعموم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وإن الله مع يتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان في كل شيء، هذا من أعظم مطلوبات الإسلام ووصاياه. فأن تحسن هذا من أعظم مطلوبات الإسلام، ويدلك على يعني عظم ما يحمل الإسلام فيه أهله من الآداب، ومن يعني رعاية كل شيء، ليس فقط الحيوان ولا الآدميين أو مسمى حق الإنسان، كل شيء على الإنسان أن يحسن، حتى الذبح والقتل، حتى الذبح والقتل أحسن فقتله، حتى لا يؤذى ولا يعذب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسن فقتله، وإذا ذبحت فأحسن ذبحه. فلا يجوز أن يتخذ ما فيه الروح غرضا، بمعنى يرمى، وهذا هو الصبر، هذا هو صبر البهائم. صبر البهائم هو أن تتخذ عرضا، بمعنى تجعلها هدفا للرمي، ترمى فيها سواء صبيان ولا كبار، لا يجوز. وعن انس رضي الله عنه انه دخل دار الحكم ابن ايوب فاذا قوم قد نصبوا دجاجه يرمونها, يعني اتخذوها غرضا وهو من ذلك ارواح الدجاجه كما معلوم. طيب فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم, اتفقوا عليه عليهما الحديثين كلهم اتفقوا عليه. فتضع حيوان سواء طيرا او غيره أو حمارا أو غزالا أو أي نوع من الحيوانات أو دجاجة أو حمامة وتثبتها في مكان وتوجه الرمي إليها, سواء كان سهام سواء كان بنادق سواء كان رصاص سواء كان بالحجارة سواء بالنبال أي شيء, لا يجوز بأي حال الأحوال. بل في الحديث السابق من الكبائر لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. تصبر الصبر طبعا الحبس, تصبر يعني تحبس وتثبت في مكان من أجل أن يرميها من يرميها. طبعا الصبر الحبس, تصبر يعني تحبس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا, رواه جماعة من البخاري. هذا دل على مدله حديثان قبله, نهى النبي طبعا هنا نهي اللام نهي لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا, يعني ذات الأرواح كبيرة أو صغيرة, كبيرة أو صغيرة, لأن في إذاء وفي تعذيب, ولا يجوز أي بأي حال تعذيب الحيوان لا يجوز, يعني مهما كان إلا ما أذن بقتله لإذائه كالحيات والعقارب والأشياء التي فيه أذى تقتل قتل. وحتى قتلها ينبغي أن يكون أيضا بما يريح, أما من غير يعني إما أنها غير مؤذية وإما ولغير ما أكله فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال. فلا يجوز تتخذ الحيوانات صغيرة أو كبيرة, تحبس أو تهيئ من أجل أن يترماها المترامون. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم, ثم قال ابن عمر فيه نماء الخلق. الخصي معروف وهو أنها تسل الخصي من الحيوان حتى لا يتناسى, يعني إذا قطعت الخصيتان أو سلت الخصيتان معلوم أنها ينقطع نسله, لأن بإذن الله التناسل والذي يكون المني الحيوان هو الخصيتان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خصي الحيوان, وإن كان إلى حد ما الذين يخصون البهائم للمصلحة إلى حد ما, خاصة يحسن أكلها والتسمين ومن هنا بعضهم يعني إذا كان مثل هذا سهل فيه وجعله وقالوا أنه يكره, أما لغير ذلك فلا يجوز, الأصل النهي, ولا سيما إذا كان أيضا لا يؤكل أو لا يستفاد منه ويخسر. وشد منه طبعا خص الأدميين كما كانوا الناس الرسل, وكانوا حينما كان الرقيق موجودا كان أحيانا يخصر الرقيق أيضا, وهذا لا يجوز بأي حال. عن إخصاء الخيل والبهائم, الخيل معروف والبهائم سائر البهائم من الحمير ومن الثيران ومن غيرها والغنم إلى آخره. ثم قال ابن عمر فيه نماء الخلق, بمعنى أنك إذا خصيتها قطعت النماء, إذا خصيتها قطع التناسل وانقطع النسل. وعلم عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم, هذا موضوع آخر, وهو أن تأتي بالحيوانات وتجعلها تتصارع, هذا لا يجوز بأي حال, يعني ليس في أي غرض وأي فائدة إنما إيذاء, سواء كانت ثيران سواء كانت الديكة سواء كان غيرها من أنواع الحياة, الطيور أنواع الطيور أنواع البهائم أنواع ما مكان, يعني التحريش بينها بحيث تتصارع وأنت مجرد تتفرج عليها هذا لا يجوز بأي حال. ولهذا مع الأسف يعني المشهور في مصارعه الثيران هذا لا يجوز باي حال. وفي اذى ظهر السهام ترمى اليه حتى يموت نسال الله السلامه. يعني هذه الايام في دواء صوره وانا اذكرها للتعليق عليها كان شديد. صوره ان كان احد الذين يهتمون من وخاصه المشهور باسبانيا الصراع كما هو معلوم صراع الثيران. فكان احدهم له ثور فادخله حلبه الصراع وفعلا تعرض لهذا، لكنه لما راى صاحبه من خلف السور اقبل اليه يتودده الثور يتودد صاحبه. والمعلق يقول كان ظن انه يريد ان ينقذه او ينفعه، ما علم انه باعه من اجل هذه الرياضه الذميمه. وقال المعلق عليه قال يدل على ان الانسان اشد وحشيه من الحيوان، وهذا صحيح. الانسان اذا تبرى يعني تخلى من الاخلاق وتخلى من الدين كان اشد من البهيمه واشد وحشيه، هذا لا يجوز. ومع الأسف أنك تلاحظ يعني حتى في بعض ديار المسلمين خاصة التشريح بين الديكة تلاحظ، بل حتى بعض الرسول صلى الله عليه وسلم يضع فيها مواس، يضع في محل المخلب الديك مثلا يضع بجانبه موس حتى يكون زيادة في الإيذاء وزيادة في التجريح وزيادة نسأل الله السلامة. هذا لا يجوز بأي حال، وقد يصل إلى أن يكون من كبار الذنوب. وهذا يدلك على الإنسان إذا تخلى من الدين وتخلى من أخلاق الإنسان أحط من بهيمة الأنعام، أحط من بهيمة الأنعام. الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم غافلون. وقال أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعلا يعني لاحظ الإنسان حينما يتخلى من الأخلاق يعني مهما ظهرت عليه مظاهر الحضارة من حيث اللباس من حيث التقنيات لا تكفي. الحضارة في الأخلاق، الحضارة في حسن الأهداف، الحضارة في العدل الحقيقي مو العدل المصالح، العدل الحقيقي سواء عدل في 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 بني آدم وحتى في الحيوان. ديننا يقول في كل كبد رطبة أجر، ورجل سقى كلبا فشكر الله له فأدخله الجنة، بل بغي من بني إسرائيل رأت كلبا يأكل ثمر العصف فسقته فغفر الله له، زينة كبيرة. فالإنسان حينما يرقى بدينه ويرقى بإخلاقه يصل إلى مصاف الملائكة، وحينما يتخلى من الأخلاق ويتخلى من العدل ويتخلى من 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 من, من مكارم الأخلاق والمروءات أحط من بهيمة الأنعام. فأي إنسانية وأي يعني ضمير صح التعبير عليه يعبر المعاصرون أو أن فعلا أن تعرض هذه الحيوانات للأذى سواء كانت مصارعة ثيران أو ديك أو غيرها، تعرضها لنا وتتلذذ بأن الفرج عليها نسأل الله السلامة، هذا أحق من أحط الأخلاق. ولهذا حينما تتأمل مثل هذا وتتأمل قال الله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل، لماذا؟ قال لأن لهم قلوبا أو لأن لهم طبعا الآية لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. كيف؟ طبعا لا يعني هذا أنهم مجانين وأنهم معذورون، لا، عندهم الأدوات كاملة، لكن حينما لم يوظفوها ويصرفوها في وجهها صاروا كمن ليس عنده شيء. كيف؟ أنا دائما أمثل التدخين ومثل طبعا الخمر ومثل المخدرات كلها، لكن التدخين هو الذي صار سبب فاشي والناس يستعملونه وكأنه من شبه مباحات ومكروهات، بينهم محرم تحريم واضح. ليس الكلام عن التحريم والكراهة، الكلام على الضرر. الآن البشرية كلها تعلم أن التدخين ضار، ما أحد يقول غير ضار، حتى المدخن نفسه يعرف أنه ضار ويتمنى لو تركه، وأيضا يعني لا يريد أولاده أن يقعوا مثل ما وقعوا لأنه يعلم أنه ضار بالفعل. طيب إذا كان يعلم أنه ضار وقطع يعلم أنه ضار وكل نعلم، إذا له عقل لا يبقى. ما دام أن عندك عقلا ثم لم تستعمله، إذا أنت وفاقده سواء، أنت وفاقده سواء. ما دام عندك عقل وعقلك يقول لك هذا ضار، المخدرات ضارة، الخمر ضار، التدخين ضار، إلى آخره ضار، ومع هذا لا تلتفت إلى نداء العقل غير نداء الشرع، إذا أنت كأنك غير عاقل، أنت وغير العاقل سواء. إذا لهم عقول أو قلوب أو عقول لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، كيف؟ مكتوب على التدخين، علبة التدخين، التدخين يضر بصحتك، بلى مكتوب ويقرأ شوف يقرأ. إذا لهم أعين، ما دام انك تقرا ولا تستفيد، إذن انت والاعمى واحد، لهم اعين لا يبصرون بها، العين عينه ستة على ستة، وبصر ويقرا ويحسن القراءه وليس اميا ويقرا ويجد اللوحات في الشوارع وموجود تضرب والعلبه نفسها مكتوب عليها تحذير رسمي تحذير كذا، ومع هذا يقرا، إذن لهم اعين لا يبصرون بها. آذان لا يسمعون بها، ليش؟ يسمع التحذيرات ويسمع في النداءات، يسمع في سواء في الراديو، سواء في وسائل الإعلام، سواء في التنبيه الطبيب حينما يذهب إليه يقول الطبيب أنا عندي كذا دكتور قال أترك التدخين، طيب عندك اسم. إذن لهم آذان لا يسمعون بها، ولهذا قال كالأنعام لا بل أضل. لماذا أضل؟ لأن الأنعام تستخدم أدواتها استخدام صحيح، البهيمة لا يمكن أن تخدم على شيء ترى فيه ضرر، ترى فيه ضرر عليها أبدا. حينما تمشي في الطريق وترى حفرة ما يمكن توقع نفسها، تروح يمين ويسار. حينما تصعد الجبل وترى أن ما في نزول ترجع، ما يمكن توقع نفسها من أعلى الجبل أبدا. حينما ترى سبعا تهرب، إما أن تهجم إذا كانت ترى في نفسها قوة أو تهرب. ما يمكن تقبل أن 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 يعني أن 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 تسمح ب ب ب ب بضرر وهي تقدر أن تدفعه. بل حتى الأكل، حينما الأكل مثلا يتغير عليها ما تأكل، حينما يكون العلف كراكم الله قد يقدم أو يصيبه ماء تطلع فيه رائحة ما يأكل. حيوان ما يأكل، ابن آدم يأكل. المخدرات تشد من 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 أن يتغير رائحة العلف البهيم، ولهذا كان بل هم أضل. ومن هنا نسأل الله السلامة، يعني حينما يعني صح التعبير ألغوا قانون الأخلاق، صاروا عبد المسلسل يجعلون من الرياضات سرعة البهائم وسرعة الثيران وسرعة الديكة وغيرها. وقل كل ما تراه من إجرام في يفعله الإنسان، أي إنسان سواء كان غربي أو شرقي أو شمالي أو جنوبي، حينما يعمل عملا ظالما خارج عن العدالة وخارج عن الحق وخارج عن المروءة وعن الأخلاق وعن الآداب وعن مكان الأخلاق، إذا هذا بالفعل يعني صار يعني أحط من البهائم. ولهذا ديننا يهذب عجيب. ولهذا تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لعنه لعنا, لعن من 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 اتخذ الشيء غرضا. واللعن من كما قلت من أشد يعني الدلائل على كبر الذنوب. ولهذا قال ابن عباس أنها عن التحريش بين البهائم, بمعنى تأتي بها وتثيرها فيما بينها حتى تصارع, إما حتى تموت أو حتى أحدها يغلب الثاني أو حتى نسأل الله. هذا لا يجوز, والتحريش والتهيج. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه. إذن مسألتان, الضرب والوسم. ضرب الوجه لا يجوز, حتى الحيوان لا يجوز ضربه مع وجهه. حيوان إذا كنت تقود حيوان أو يعني تسوق حيوان أو ركبت حيوان لا تضرب مع وجهه, لا يجوز. أولا لأنه مضر جدا, والوجه أيضا حساس, وأيضا في مجمع الحواس كذلك, أيضا في مجمع تضر جدا, سواء في عينيه سواء في أنفه في فمه, في مضر جدا. وأيضا رقيق الوجه من أرق أعضاء الإنسان والحيوان كذلك. ولهذا يعني نهى النبي عن ضرب الوجه, سواء وجه الإنسان أو الحيوان. ولهذا الملاكمة لا تجوز, الملاكمة لا تجوز شرعا. الملاكمة في المعاصرة لا تجوز, ضرب الوجه لا يجوز بأي حال. وعن وسم الوجه, الوسم هو وضع العلامة بالكي, سواء بالكي ولا بالجرح, لا يجوز بالوجه. وإن كان يجوز أن تسم الحيوان, سواء كان ليعرف ويعرف أن هذا تابع لفلان أو تابع للقبيلة الفلانية أو الجهة الفلانية أو المنطقة الفلانية أو الدولة الفلانية, يوضع عليه علامة في معناها, لكن ما يكون في الوجه, في الأذن مثلا أو في الرقبة. وأيضا يكون لا يعني لا يكون أيضا مؤذي كثير. وسوف يأتي معنا أنه في 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 الجعيرة, وهي البرك الخلفي, وهذا هو أنسب شيء لأنه أقل ضررا, ولأنه أيضا ما يحتاج يعني غالبا ما في وبر كثير ولا شعر كثير. فلا مانع إذا احتاج أن يسمه, سواء بكي أو بجرح خفيف أو بخرق قد يخرق أذنه يكون علامة هذا لا مانع. أما الوجه لا يجوز. ولهذا قال نهى عن ضرب الوجه, سواء حتى في الأوادب. إذا أردت تحتاج أن تؤدب ولدك لا تضرب الوجه أبدا ولا يجوز. إنما قال في أشياء ما لأن المقصود هو التأديب وليس التعليم. ولهذا حاول أن يكون إن احتجت إلى الضرب أن يكون في بحيث لا يضر, من الأماكن المتينة والتحمل, قد يكون مع الفخذ, قد يكون مع الإلية, قد يكون مع قائم الظهر إذا كما يعثر. أما مع الأشياء الرقيقة أو مع الوجه أو مع هذا لا يجوز, أو مع الرأس لا يجوز, هذا يضر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه كما قلنا. إذا الضرب كلاهما ممنوع, الضرب والوسم. وفي لفظ مر عليه بحمار, يعني كان جالس فمر حمار مع صاحبه قد وسم في وجهه, يعني وضع السمام في وجه الحمار, قد يكون كي قد يكون جرح. فقال لعن الله الذي وسمه, خطير يعني أيضا هذا يدعو أنه إيش الكبائر. وحينما يلعنه النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه اللعنة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لعن إلى يوم القيامة, يعني أي إنسان الآن يسم حيوانا في وجهه يكون ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني لعن الله الذي وسمه. وقال أما بلغكم أني لعنت من وسمع, عموما تعميم لعنت من وسمع, يعني قد يكون الحديث الأول بمعنى لعن فلان أو لكن الثاني لا عموم. أما بلغ أني لعنت من وسمع بهيمة, فلا يجوز يعني تعمد الوصل الوجه بل كما هنا من كبار الذنوب. وفي لفظ مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهه أو ضربها في وجهه حتى الضرب ملعون. هذا خطير. فالرسول لعن والحديث طبعا والحديث صحيح عند أبي داود سلم صحيح. فمجرد أن تضرب البهيمة في وجهها يخشى أن تصيبك لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على 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 أولا على هذا الدين العظيم والذي يحافظ على على أولا على كرامتنا وعلى أخلاقنا وأن يسمو بنا في تعاملنا حتى مع الحيوان. مرة ثانية أيضا الرفق الحيوان. فإذا كان الشدقون الآن بحقوق الحيوان حقوق الإنسان دين قبل 1400 سنة وهو قد شرع لهذا حينما يكون حينما لم يكن العالم يعرف شيء اسمه حقوق الإنسان حقوق الحيوان. فإذا كان مجرد الضرب وجه ملعون صاحبه الأمر خطير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال ابن عباس فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. أقصى الوجه اللي هو بحيث ما يكون الجهة الرقيقة قد يكون عند الرقبة قد يكون في بحيث ما يكون في 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 في, في, في الخد. ومثله الأوادم. النساء لا يجوز وإن كان أحيانا تعرفون في بعض القبائل تسم المنتمين إليها يسم في الوجه. وهذا يوجد الحين في بعض القبائل تضع وسام حتى على على المنتمين إليها من 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 بني آدم القبيلة الفلانية واسمها كذا وحطوه في الوجه. هذا لا يجوز. فقال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه يعني بحيث لا يكون في المناطق الحساسة المودية. يعني قلنا لكم من الوجه رقيق الوجه سواء في الإنسان أو في الحيوان رقيق. وأيضا فيه الحواس فيه البصر فيه السمع فيه الشم فيه الفم بالشفتين واللسان كل هذه يجب أن تصان وحتى يستمتع الإنسان بما أعطاه العز من هذه الحواس التي فعلا بل هذه الحواس هي بالنسبة للإنسان هي أدوات المعرفة هي أدوات المعرفة هي السمع والبصر. الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم شيئا من بطون أمهاتكم لا تعلم شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة. إذن هذه وسائل المعرفة وهي كلها في الوجه أو أغلبها في الوجه السمع والبصر. فتعريض الوجه لمثل هذا يؤثر على هذه الحواس. قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. قال وأمر بحماره فهو في جائرتين الجائرتين المؤخرتين. تعرفون الحيوان في وركه الورك يعني الجائرة هي الوكر العظم الناتئ الناتئ في آخر الرجلين هذه الجعيرة. فكان يصيب هناك فعلا أقل ضررا لأمرين. أولا لأن الشعر قليل بحيث يتبين أو يظهر الوسم بسرعة من غير أن يؤذي الحيوان أذى كثيرا. والأمر الثاني أيضا أنه في منطقة غير حساسة وفيه بعض فوائد ذكرها الشيخ الشوكاني جميل الحقيقة في الخصي. قال ليس كل ما كان جالبا لنفع يكون حلالا. ليس كل ما كان جالبا لنفع يكون حلالا بل لابد أن يكون نعم مع عدم المانع. فالخصي مثلا أصل فيه المنع وإن كان في فائدة. وهذا يذكر لنا قاعدة قاعدة جميلة جدا، ومع الأسف أنها من أكبر الإجرام الذي يعمله المعاصرون، وهي أن الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة، وإن كان غايتك أن تفعل أن تستفيد من الحيوان إلى آخره، لكن هذا لا بد أن تكون الغاية صحيحة والوسيلة صحيحة. أما أن تكون الغاية صحيحة والوسيلة صحيحة لا يجوز. بين المعاصرون مع الأسف، وأنا قلتها في أكثر من مناسبة، المعاصرون المجرمون عندهم قاعدتان مجرمتان، ومع الأسف هي التي بني عليها كل ما يدور العالم، ما يدور في العالم من إجرام، وما يدور في العالم من اقتتال، وما يدور في العالم من صراعات، مبنية على هاتين قاعدتين ظالمتين جائرتين. القاعدة الأولى ما سموها الميكافيلية، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال في ديننا أبدا. لا بد أن تكون أن الغاية لا تبرر الوسيلة، لا بد أن تكون الوسيلة صحيحة والغاية صحيحة. أما أن تكون الغاية صحيحة والوسيلة لا نظر إليها، لا، ما يجوز. وهذا هو الشرف، وهذا هو النبل، وهذا هو فعلا علو مكارم الأخلاق وعلو الأخلاق. أما أن نكون الشيء الذي لا بد أن نستحصل عليه بأي طريق، هذا لا يجوز. ومع الأسف أن السياسات المعاصرة على هذا الأساس، على مبنية على القاعدة الظالمة الجائرة المجرمة الآثمة، والتي تؤدي إلى الفساد في النهاية. العالم ما يموج من فتن، وما يجوب من إجرام، وما يجوب من صراعات، هي بسبب هذه القاعدة. ولا يسألون، فهم يقولون فعلا الغاية تبرر الوسيلة. ما دام أن لي مصلحة في هذه المنطقة، أو مصلحة عند فلان، أو عند هذه الدولة، أو عند هذه المكان، أرتكب كل شيء في سبيل أن أحقق مصلحتي، هذا لا يجوز. القاعدة الثانية، المظلمة الظالمة الجائرة والمجرمة، هي أنهم يقولون ليس هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، وإنما مصالح دائمة. هذا إجرام، يعني 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 قانون الأخلاق شطب عليه كله، ما في أخلاق أبدا، لا يدار العالم بأخلاقه أبدا، مهما تشدقوا باتفاقيات، وتشدقوا بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، تشدقوا بالعدالة الدولية واتفاقية الدولية، أبدا. العدالة الدولية ما دام أنها في صالح الأقوى، نعم، إذا خالف صالح الأقوى ما صح. لماذا؟ لأن ما في صداقات دائمة ولا عداوة دائمة، إنها مصالح. فالمصلحة التي أراها وأنا قادر على أن أخذها سأخذها، رضيت أو سخط. ومع الأسف أن هذا هو الذي يدر به العالم، ولهذا فتن. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الفتنة في الأرض كبير هو بهذه الانحرافات وهذه الانجرافات في قوانين الأخلاق ومعايير الأخلاق ومعايير إدارة الأمم والسياسات، نسأل الله السلامة. إذن هنا يقول ليس كل ما كان جالبا لنفع يكون حلالا، أبدا، لابد أن يكون الحلال ويكون وسيلة حلال. وفعلا والأصل أن إيذاء الحيوان لا يجوز إلا لمصلحة كذبحه مثلا، وحتى ذبحه لابد أن يكون أن نحسن ذبحه ونحسن قتله. كلام جميل للإمام الشافعي رحمه الله، ينقل هذا النووي عنه، قال وهو لطيف الحقيقة، يقول يستحب كون ميسم الغنم أو ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر، والبقر ألطف من ميسم الإبل، لأن الحيوانات على حسب حجمها وكبرها وتحملها، فالغنم رقيقة وصغيرة، فيكون وسمها بمثلا بآلة أصغر أو أقل، الحديد يكون أصغر. البقرة تكون أكبر شيء، والإبل أكبر وأكبر، بمعنى أن الإنسان يراعي. وهذا من الآداب العظيمة والآداب الدقيقة. لا تعامل الغنم كما تعامل البقر، أو تعامل البقر كما تعامل الإبل، لأن تتحمل. ومع هذا كلها لص فيها هو الرفق. نعم.
الباب الخامس.
كل نكفى عنك وسيلة يكفي أنك نكتفي هنا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السؤال: النصف الثاني من التشهد نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أو اللهم صل على محمد وعلى محمد؟ لا، المأثور على محمد وآل محمد. في الصلاة لا تقول سيدنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد وعلم كيف يصلي عليك، قولوا اللهم صل على محمد. أما خارج الصلاة ما في مانع، خارج الصلاة صل على سيدنا محمد، لكن داخل الصلاة اجتهد في أن يكون تلتزم بالنقل وبالنص وبالمأثور، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. طبعا ورد صيغ من اللهم صل على محمد وآله وذريته، أو على محمد وعلى أو على أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. على كل حال المأثور في الصلاة تلتزم بالمأثور، أما خارج الصلاة فالأمر فيه ساعة. يقول: في زواج من السيارة يشترط الزوج عدم الأولاد من الزوجة وبعدها يطلقها. على كل حال إذا اتفقوا هم، لكن الأولاد كان ينبغي باتفاق الجميع، لأنه حق لهما، الأولاد حق للطرفين ليس لواحد. فإذا اتفقوا ووافقت الأمر إليها، لما لم اتفقوا طبعا لا شك، طبعا هو تحديد أو 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 أو, أو لكن قطع النسل لا يجوز. لو فرضنا أن قطع يعني استئصال الرحم أو تأكل الأشياء تؤدي العقم، هذا لا يجوز به أبدا. أما الترتيب والتنظيم الأمر فيه واسع. أما كون بعد فترة يطلقها، لا، الطلاق لا شك أنه مشروع حينما يعني يرى أن المصلحة في عدم استمرار الطلاق. أما الزواج بنية الطلاق هذا لا، الذي يراه أنه لا يجوز، وإن كان بعضهم يعني يجيزه الزواج بنية الطلاق غير المسيح. الزواج بنية الطلاق شيء آخر، يعني يتزوجها وهو لم ي وهو عاقد من عزم على أن لا يستمر، هذا لا يجوز. هل من يشتري بعض الطيب بأسعار غالية بعضها ب5000 ريال، هل هذا من إضاعة المال؟ سؤال جيد هذا. هذا يتعلق بضابط الإسراف، ضابط الإسراف. أولهم العلماء قالوا: لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. فباب الخير واسع، يعني مهما بذل الخير الصدقات والبر والإحسان وصلة الرحم والفقراء والمساكين ووجوه الخير من المرضى والتعليم والدعوة إلى آخره، هذا كله ليس فيه إسراف. يعني مهما بذلت في سواء في كفالة الأيتام أو كفالة الطلاب أو كفالة أو علاج المرضى أو تأمين الأشياء الصحية والطبية، هذا مهما بذل فيه فهو ليس إسراف. مهما كانت الأدوات غالية وما كان البذل، يعني وإن كان طبعاً لا شك يعني هناك أولويات لابد أن يعني ينتبه لأهله وأولاده، وكفى بالمرء أن يضيع من يقود، لا، لا شك الأولوية لك ولأولادك بحيث أنك يعني تنفق عليهم وتجعلهم في حال من اليسر لا ولا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس. أما المسؤول عن الطيب هذا يختلف، لا شك أن حين مثلا ثري جدا وغالي يعني يشتري شيء جيد، ولهذا أثاث البيوت يختلف، يعني أثاث الفقراء والأثاث المتوسطين والأغنياء يختلف، ولا يعتبر مصرفا حينما يكون غني وثري ويكون بيته كبيرا مثلا، وأيضا فيه نوع من الأنواع من الأثاث الذي يتناسب مع طبقته لا يعد إسراف. وإن كان لا شك الزهد شيء آخر، لكن الكلام عن المباح ولز، لكن لما يكون فقير ويريد أن يكون مثل الأغنياء هذا يؤذي نفسه وقد تفعل إسراف. المقصود أنها تختلف على حسب حال الإنسان وطبقته وعلى حسب أيضا دخله، كلام في هذا يعني واسع. ولهذا يعني قد يكون من المفيد أن نتكلم عن الفرق بين الزهد والورع، الزهد والورع. الزهد جاء في ينظر فيه إلى جانبين، جانب الأول الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، وليس الزهد أن لا يكون عندك مال، لا، ولهذا الصحابة أغنياء، أغنياء بعضهم أغنياء فاحش، ولكنهم كانوا هم سادة الزهاد، لأن المال لم يكن في قلوبهم وإنما كان في أيديهم. فإذا كان المال في يدك لا في قلبك فأنت إن شاء الله سالم من فأنت زهد، هذا جانب. الجانب الثاني في ضغط الزهد هو أن تكون زاهد حينما تترك ما لا ينفع في الآخرة، مو حرام، هو ليس حراما إنما ما ينفع. فالزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. الورع لا، الورع يتعلق بالممنوعات والمحرمات، سيكون ورع حينما يترك المشتبه ويترك الحرام، بينما الزهد لا، الزهد مباح لكنك أنت يعني مقتصر، والزهد كما قلنا أيضا قلبي، أما الورع لا تكف. ولهذا قال في الورع ترك ما يضر في الآخرة، هذا الفرق بين الاثنين، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وإن كان ليس حراما، بينما الورع ترك ما يضر لأنه حرام ولأنه عرض العقوبة وعرض المجازاة. هذا صاحب الأسئلة ذكي يا شيخ، هي كلها خمسة أسئلة كلها هي خط واحد، بدل ما يضع ورقة واحدة طالما جوا توراة. على كل حال هذه حيلة، لكن على كل حال ما في غير الله، ما في أحد يعرف. شلونك جزاك الله خير. لو استأجرت، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو استأجرت في مكة في برج الساعة في 10 أيام بمبلغ 50,000، هل من إضاعة المال؟ لا، ليس من إضاعة المال، لأن فعلا هذه كما قلنا إذا كان الإنسان يعني قادر ودخله نعم، أما تكون فقير ومثل هذا لا، وتقدم هذا على نفقة أولادك لا، أما يقول لا قادر وهذا لا يعني لا يمثل شيء كبير بالنسبة لدخلك، فالأمر في هذا لا شك أن هذا يعني وجود هذه التفاوتات هذه سنة الله في الكون، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، شوف قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية، إن الله عز وجل هو الذي فاوت بين الدخول وفاوت بين الأرزاق وفاوت بين أنواع وألوان المعاش، فالذين فتح الله عليهم وسط الله لهم في رزقه فهم هؤلاء نعم لا شك أنهم لن تكون حياتهم كحياة من قدر الله عليه رزقه. هل يجوز للنساء عند الطواف إذا كان عليه الدورة الشهرية أن تلبس الحفاظ الطوف؟ لا، لأن المرة إذا كانت مع الدورة لا تصلي ولا تطوف ولا تقرأ القرآن إلا في حالة خاصة قال العلماء عند إذا كان طواف الحج ولا تستطيع أن تنتظر ورفقتها يذهبون إلى آخره، بعض مرخص في هذا في هذه الحالة الخاصة بس. أما ما ولهذا من التخفيف أن الله أسقط عنها طواف الوداع الحائض وداع عليه. هل فيه دليل يثبت صحة الطواف على الوضوء؟ لأن فيه من قال لا يلزم وضوء. نعم فيه من قال لكن صحيح لا، الرسول صلى الله عليه وسلم من طاف لم توضأ، فتقول عائشة توضأ ثم ذهب إلى البيت وطاف. وأيضا عموم من الطواف بالبيت صلاة. هل إذا كان لدي زواج وذبحت جملا وعشرا من الضأن للحضور للضيوف هل فيه هل لأنهم كثير إسراف؟ لا، ما دام فعلا موجود وأنت الحمد لله تملك وهناك من يأكلون ليس إسرافا، ما دام أن المدعوين كثير وفعلا وهذا يعني يحتاجونه ويمكن أن يأكلوه كله فالأمر فهذا واسع إن شاء الله. في بعض المناطق إذا وجدوا كلبا قتلوه سواء يؤذي ولا يؤذي، لا إنما يقتل المؤذي فقط، هذا خطأ على كل حال. الكلاب لا 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 اللي يقول لو لم تكون يوم لا إذا لم يأمر بقتل فلا لا إلا المؤذي يقتل. ما حكم إعطاء الزكاة لمن عليه دين لتخليص دينه؟ لا مانع يعطى، هذا يسمى غارم، داخل في قوله والغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليه والمؤلفة قلوب والغارمين، فهو من الغارمين فلا مانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تحدث عن تغيير الأرض؟ نعم لعلك تقصد حديث لعن الله من غير منار الأرض. نعم هذا النبي يعني نعم النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض اللي هي العلامات، خاصة إذا كان بينك وبين جارك علامات وحدود ثم غيرتها لتأخذ شيء من حقه أكثر من حقك هذا ملعون. وقيل أيضا من الأرض من الطرق حتى يضل الناس، تعرف الناس وخاصة في السابق كثيرا كانت الطرق عليها علامات التي توصل من بلد إلى بلد ويضعون معالم ويضعون نجوم ويضعون حجارة ويضعون أشياء فتأتي وتغيرها حتى يضل الناس، هذا لا يجوز. فكل هؤلاء داخلون في اللعن، من غير منار الأرض سواء الحدود اللي بين الجيران أو الطرق علامات الطرق. هل يجوز أكل لحم البقر من دون غير مسلمة؟ نعم إذا كانت مذكاه ذكاها مسلم وذكاها كتابي فلا معنى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.